بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة الأنباء نشرعها بالعناوين. الرئيس حسن روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني يواجه اليوم حربا اقتصادية شاملة فرضت عليه منذ 3 أعوام. طهران تشدد على أنها لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه من قبل مع السداسية الدولية. سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات القوات اليمنية بمحافظة مأرب. هذا فؤاد العاشور يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. أكد الرئيس حسن روحاني أن إيران تواجه اليوم حربا اقتصادية شاملة مفروضة منذ 3 أعوام. وقال الرئيس روحاني في تصريح له اليوم الخميس إن الشعب الإيراني يواجه اليوم حربا اقتصادية أشد بكثير من الحرب التي فرضت عليه من قبل النظام الصدامي البائد عام 80 للميلاد لمدة 8 سنوات، ولم يتصور الأمريكان ولا غيرهم أن الإيرانيين قادرون على المقاومة وإدارة البلاد في أصعب الظروف وتحت أشد أنواع الحروب الاقتصادية والسياسية والنفسية. أكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن إيران لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع السداسية الدولية سابقا. وخلال الاجتماع الافتراضي لحوارات البحر المتوسط، شدد ظريف على أن لإيران الحق في عدم الالتزام بالاتفاق النووي في حال تنصلت الأطراف الأخرى عن ذلك، وهو ما حدث من قبل الإدارة الأمريكية، داعيا واشنطن إلى الكف عن انتهاكاتها في هذا المجال والعودة إلى الاتفاق دون قيد أو شرط. هذا وأشار ظريف إلى ارتكاب الكيان الصهيوني أعمالا عدائية ضد إيران، كان آخرها اغتيال العالم النووي فخري زاد في طهران. أفاد مصدر يمني بسقوط عشرات القتلى والجرحى من قوات تحالف العدوان السعودي ومرتزقتها خلال عمليات الجيش واللجان الشعبية بمحافظة مأرب. المصدر أشار إلى انهيارات متسارعة في صفوف قوات العدوان بعد مقتل عدد من قياديهم، مضيفا أن المواجهات متواصلة في مديرية صرواح غرب محافظة مأرب شرق اليمن. هذا وسيطرت قوات الجيش واللجان على منطقة نخلاء وأجزاء من منطقة السحيل بين مديريتي مدغل وصرواح غرب مأرب. بالتزامن أفاد مصدر عسكري يمني اليوم برصد أكثر من 160 خرقا جويا وبريا جديدا لقوات التحالف في جبهات الحديدة. قضت القوات العراقية اليوم على 11 عنصرا من عصابات داعش وأسرت آخر خلال عملية لها في سلسلة جبال مكحول شمال شرق البلاد. من جهة أخرى، ألقى جهاز الأمن والاستخبارات القبض على 5 عناصر ينتمون لعصابات داعش الإرهابية خلال عمليات أمنية بقضاء داقوق ومخيم ليلان وبعض أحياء مدينة كركوك. وحسب مصدر أمني، فإن 2 من المعتقلين كانا قد استهدفا القوات الأمنية أثناء فك الحصار عن بلدة آمرلي بمحافظة صلاح الدين، فيما مارس الآخرون أدوارا تنظيمية أو إدارية داخل عصابات داعش الإرهابية. قمعت قوات الاحتلال الصهيوني فعالية ضد الاستيطان غرب مدينة سلفيت شمال الضفة الغربية، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين بالاختناق. وشهدت المنطقة مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال التي استعانت بالمستوطنين، تخللتها اشتباكات بالأيدي مع المستوطنين الذين اعتدوا على الصحفيين أيضا. تأتي هذه الفعالية إثر محاولات الاحتلال ومستوطنيه إقامة بؤرة استيطانية على أراضي مدينة سلفيت، حيث شرعت جرافات صهيونية منذ الأحد بتجريف الأراضي بمنطقتي الرأس والمحاجر غرب المدينة. إلى ذلك أحيا الفلسطينيون اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث علت أصواتهم مطالبة بتوفير أدنى احتياجاتهم في ظل الحصار والاحتلال الذي يزيد من أعداد المعاقين من خلال الاستهداف الممنهج لهم. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى التقرير التالي.
بين ركام الحصار يبحث عن بقايا حياته، إنه محمد البحطيطي الذي أفقده الجيش الإسرائيلي ساقه في مسيرات العودة، ويعيش الآن أسيرا لآلامه وحاجاته التي يحرمها منه الحصار وضيق الحياة.
قبل بتر الركبة كنت أشتغل، أنزل على المحدلة ندها، طبعا أنا مهنت جبس وبويا، يعني في البيت أشتغل، حتى البيت هذا طبعا أنا دهنته وأنا قاعد على كراسة. هذه الأمور ما بتعيق، لكن إمكانيات والوضع الحالي في البلد هو اللي بعيق. فيش أماكن تستوعب الأعداد، لأنه الأعداد انت منحكيش عن 1 و2 و10 و20، حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. بس
محمد واحد من بين 130,000 معاق في قطاع غزة، تسبب لمعظمهم الاحتلال الإسرائيلي بالإعاقة بشكل متعمد ومدروس. تركنا محمد يصارع آلامه النفسية والجسدية لنرصد فعاليات أحياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أكد القائمون عليها صعوبة أوضاع المعاقين في قطاع غزة بشكل خاص وفي فلسطين بشكل عام.
هذه الشريحة من الشرائح التي وقع عليها الظلم بفعل الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة، وبفعل الحروب التي خاضها الاحتلال تجاه قطاع غزة، ومسيرات العودة التي كان يتم تنفيذها والتي خلفت عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة.
هناك حقوق مهضومة، هناك حصار يفرض على شعبنا يؤثر على كل مناحي الحياة بما فيها بشكل كبير على الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي نحن نطالب الجميع، المؤسسات الدولية والمحلية وكل من يتحدث عن حقوق الإنسان، أن يقف أمام مسؤولياته.
بموجب قرار من الأمم المتحدة أقر 3 ديسمبر كيوم دولي للأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن العجيب أن هذه المناسبات تأتي في وقت لا يحظى فيه المعاقون بأي اهتمام.
حياة محمد مرآة تعكس واقع ذوي الإعاقة في قطاع غزة، الذين خرجوا في يومهم العالمي ليؤكدوا للعالم أنهم وإن فقدوا جزءا من حواسهم أو أجسادهم فإنهم ليسوا منزوعي الإرادة.
كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية اليوم عن تلقي لبنان تهديدا أمريكيا بضرورة تراجعه عن سقفه التفاوضي حول ترسيم الحدود مع فلسطين المحتلة. وحضرت رسالة التهديد التي حملها جون ديروشيه المفد الأمريكي إلى الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون من عقوبات على كل من يتمسك بهذا السقف. وفيما يطالب لبنان بمساحة 2200 كيلومترا في البحر، يسعى الأمريكان إلى حمله على التراجع والعودة إلى المنطقة المتنازع عليها المحصورة ب 863 كيلومترا. يشار إلى أن واشنطن كانت قد قدمت طلبا مباغتا إلى بيروت بتأجيل جلسة المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود التي كان يفترض عقدها أمس الأربعاء. صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجددا بالأغلبية على سيادة سوريا على الجولان المحتلة، وحظي مشروع القرار ب88 صوتا، بينما اعترضت عليه 8 دول وامتنعت 62 دولة عن التصويت. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس حسن روحاني يؤكد أن الشعب الإيراني يواجه اليوم حربا اقتصادية شاملة فرضت عليه منذ 3 أعوام. طهران تشدد على أنها لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي الذي توصلت إليه من قبل مع السداسية الدولية. سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة العدوان السعودي خلال عمليات القوات اليمنية بمحافظة مأرب. شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله. Thank you.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاذهم، وليس عليه مثل آثارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه. أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع. والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
بحرين الصمود.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا بحرين الصمود عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مغالطات النظام البحريني لا تخفي ازدواجية معاييره وكذبة، محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. كما يمكنكم أحبتنا الكرام المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 7850. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00982 مفتاح البلد والعاصمة، 22013768، 22013848، و 22013762. في موقف وصفه مراقبون بأنه يجسد كل النفاق البحريني، أدانت الخارجية في المنام الخارجية البحرينية في بيان لم يتجاوز 3 أسطر اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخريزادة في طهران، وشددت على ضرورة تكاتف جميع الجهود لتخفيف التوتر والحؤول دون التصعيد في المنطقة وحماية الأمن والاستقرار، مشيرة إلى أنه نظرا لما تمر به المنطقة فإن المملكة تدعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم. هذا الموقف بحسب موقع ائتلاف شباب ثورة 14 من فبراير البحريني يحوي الكثير من المغالطات التي لا يمكن أن تخفي ازدواجية المعايير والكذب الذي يمارسه النظام البحريني علنا، فهو الذي ينادي جهارا نهارا بمحاربة الجمهورية الإسلامية ويكيل لها الاتهامات جزاف جزافا بمناسبة ومن دونها، وما تطبيعه مع الصهاينة إلا تبرير لتحصين نفسه من الخطر الإيراني وفق ما ذكره عشرات المرات، فهو قد لجأ إلى حضن الصهيوني لدرء خطر الإيراني. واللافت أن الإدانة صدرت بعد صدورها عن الإمارات، أي بعد صدور الأوامر للخليفي بحذوها، وهو الذي لا يملك بيده قرار نفسه. ويبقى أخيرا، هل حين استشعر الخطر الحقيقي من الرد الإيراني على حلفائه الذين يعسكرون في البحرين حاول ادعاء البراءة والنجاة بنفسه؟ وهذا الموقف المتناقض يأتي في وقت يخطط فيه كيان الاحتلال لفتح سفارة رسمية له في المنامة قبل نهاية ديسمبر، لتنتهي بذلك سنوات من العلاقات السرية بين البلدين بحسب ما أفاد موقع والا الإسرائيلي. وذكرت مصادر إسرائيلية أن مسؤولا من الخارجية الإسرائيلية وصل هذا الأسبوع إلى المنامة للعمل على فتح السفارة الجديدة والبحث عن مقر مناسب لها، مضيفا أن السفارة الجديدة التي ستعمل تحت علم الكيان الإسرائيلي وبشعار رسمي ستستبدل الممثلية الدبلوماسية السرية التي عملت في المنامة على مدى 11 عاما تحت غطاء شركة دولية للاستشارات. وكانت إسرائيل والبحرين قد اتفقتا الشهر الماضي رسميا على تبادل فتح السفارات. إلى ذلك، أعلن وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي غابي أشكنازي أنه ينوي زيارة المنامة قريبا لافتتاح سفارة للاحتلال هناك. وقال في مؤتمر صحفي مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة البحريني زايد بن راشد الزياني في القدس المحتلة إن الزيارة تأتي لمتابعة المحادثات المثمرة مع البحرينيين. ورحب الوزير البحريني بزيارة وزير خارجية الاحتلال المرتقبة، وقال في المؤتمر الصحفي المشترك: نتطلع لاستقبالك ولاستقبال الإسرائيليين في البحرين، ونطمح إلى تسير طائرات مباشرة إلى إسرائيل قريبا. أحبتنا الكرام، طبعا سيكون معنا في هذا اللقاء الأستاذ الدكتور علي الفرج الناشط السياسي البحريني من العاصمة البريطانية لندن عبر الهاتف، ولكن قبل ذلك نتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم في هذا اللقاء. الأخت الكريمة أم علي من البحرين أم علي من البحرين متواصلة معنا عبر الواتساب ونحن بانتظار مساهماتها. أختنا فاطمة الزهراء من العراق تقول: يا آل خليفة، ماذا ستقولون حين ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين آل خليفة صهاينة العرب؟ هكذا كتبت أختنا فاطمة الزهراء من العراق. سيد ياسر الحسيني من العراق أيضا بعث لنا بمشاركة بصوته، لكن قبل ذلك نرحب بالدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني من لندن. دكتور علي حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، حياكم الله وشكرا جزيلا
للاستضافة. حياكم الله دكتور علي. أكيد اطلعت على بيان وزارة الخارجية البحرينية الذي أدان اغتيال العالم النووي الإيراني محسن فخري زادة، طبعا دون الإشارة إلى مرتكبي الجريمة ودعوته إيران إلى ضبط النفس، ماذا نفهم من هذا البيان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم والمستمعين الكرام. لا شك أن هناك مخاوف كثيرة من بعض دول الخليج وخاصة من نظام الخليج في البحرين، لأنه هو على مدى عقود من الزمن للأسف خلق عداءات في المنطقة ليس له فيها لا كي، يعني إلا افتعال الأزمة والأخرى.
نعم.
قامت السابق باتهام الجمهورية الإسلامية جزافا بالتدخل في شؤون البحرين وما شابه، قام بإصدار الاتهامات العديدة ضد المعارضة وضد النشطاء السلميين في البحرين بأنهم ينتمون أو يتعاونون مع الحرس الثوري، اتهامات كلها زائفة ليس لها أصل. فلا شك أن النظام الخليجي في البحرين يرى التغيرات في المنطقة ويرى انسحاب الولايات المتحدة من المنطقة وضعف حلفائه في المنطقة، خاصة النظام السعودي والنظام الإماراتي، فهو لا شك أنه يتخوف من التغيرات ومن المستقبل، خاصة باتجاه النظام الخليجي في البحرين. الكل يعرف من يقوم بمثل هذه الجرائم في الجمهورية الإسلامية، يقوم باغتيال العلماء في الجمهورية الإسلامية.
نعم.
وهو المحور الصهيوني الأمريكي، وخاصة عند الاطلاع على التصريحات الصهيونية في هذا الجانب وتصريحات من المسؤولين الأمريكيين في هذا الجانب.
طيب، النظام البحريني ينادي جهارا نهارا بمحاربة الجمهورية الإسلامية، يكيل لها الاتهامات جزافا، ويدعي أنه لجأ إلى الحضن الصهيوني لدرء خطر الإيراني. هل فعلا هذا الإجراء هو صائب وحكيم؟ هل هناك فعلا خطر إيراني يستهدف أمن البحرين ودول مجلس التعاون؟
لا شك أن هناك خطر منطقة الخليج من قبل التدخل الصهيوني في المنطقة، والآن المزاعم لعله هناك تعاون عسكري أمني، ولا شك أن أي اختراقات في هذا الجانب لا شك أنها لها مساء كثير على دول المنطقة، وخاصة الكيان الصهيوني معروف عنه بالاغتيالات والتفجيرات، ورأينا كيف يقوم بكل شيء فاسد في الأرض المحتلة وفي لبنان وفي المنطقة المجاورة، يقوم بالاعتداء على العرب السورية، فله تاريخ طويل في إثارة الحروب والأعمال القذرة في الواقع.
نعم.
فأي تدخل الكيان الصهيوني في منطقة الخليج فالخطر سوف يكون من هذا التدخل في الواقع. أما بالمقارنة، كمقارنة بسيطة، أنا لست هنا في جانب الدفاع عن أي أحد، الجمهورية الإسلامية من قامت لم يكن هناك أي اعتداء على أي من دول الخليج، وإن كان دول الخليج ساهمت في دعم النظام البعثي في العراق في الاعتداء وحرب الجمهورية الإسلامية على مدى 8 سنوات.
نعم.
وقامت بدعمه ماليا وإعلاميا وبطرق عديدة، ومع ذلك الجمهورية الإسلامية لم تقم بالاعتداء على أي من دول الخليج. دول الخليج التي تحارب وأثارت الحرب في اليمن، وهي التي أرسلت الإرهابيين إلى العراق ولسوريا وأثارت الحرب في سوريا، بينما الجمهورية الإسلامية تاريخها في التدخل في شؤون دول الخليج كان يكون معدوم. ولكن للأسف أن بعض دول الخليج بعد أن ألقوا أنفسهم في أحضان المحور الصهيوني الأمريكي فهم يعملون على وفي إطار نفس أهداف هذا المحور التخريبي.
طيب، هل تعتقد بأن عملية التطبيع التي انخرطت فيها البحرين والإمارات وربما السودان أيضا في المستقبل ودول أخرى، يعني هل فعلا ستنفعها؟ هل ستحصنها أمام الأخطار التي تخشاها وهل ستحفظها ويعني تكون بمثابة ضمانة لها؟
لا شك أنه لا يوجد ضمانة من قبل الكيان الصهيوني. أصلاً الكيان الصهيوني كيان ضعيف، إذا كان لا يستطيع أن يحمي نفسه من حركة بسيطة مثل حركة حماس، أو حتى في السابق من الآن حزب الله أصبح قوة كبيرة إقليمية، ولكن حتى في السابق لما كان حزب الله يعني مجموعة وصغيرة في السابق يعني في البداية لم يستطع الكيان الصهيوني أن يحمي نفسه، فكيف إذا كان يستطيع أن يحمي نفسه تحمي هذه الدول أنفسها من خلال الكيان الصهيوني؟ ولن يقوم الكيان الصهيوني بما لم تعجز عنه الولايات المتحدة والدول الغربية حتما.
طيب لماذا قررت بعض حكومات الخليجية إلى أن تتحول من خلال عملية التصبيع إلى مطية لحماية أشد أعداء العرب والمسلمين، وهما الرئيس الأمريكي العنصري دونالد ترامب طبعا والذي سيولي قريبا، وكذلك رئيس وزراء الكيان الغاصب نتنياهو الذي يمثل اليمين المتطرف المعادي الشديد للعرب والمسلمين؟
لا شك أن هناك عاملين. العامل الأول هو المخاوف، وكما يقول المثل كان المجرم أن يقول خذوني. فبعد أن قامت هذه الدول بالحرب في اليمن والعملية التخريبية في سوريا وفي العراق، فهم يتخوفون من انقلاب المعادلة وأن تهتز عروشهم. هذا من جانب. الجانب الثاني هو الضغط الأمريكي الواضح تجاه التطبيع مع الكيان الصهيوني، وأن إدارة ترامب كانت تريد أن تحقق ما لم تحقق إدارات سابقة، ولكنهم عجزوا. يعني هذه كلها الإنجازات الوهمية كلها على الورق الواقع، يعني سواء إعلان القدس كعاصمة للكيان الصهيوني أو موضوع صفقة القرن المزموع المعلنة والتي يعني لم تحقق أهدافها ولم تحقق أهدافها مع صمود الشعب الفلسطيني. فالتقارب مع الكيان الصهيوني، دول أخرى أصلا أقامت علاقات مع الكيان الصهيوني منذ زمن منذ عقود كمصر والأردن، ولم تستطيع من هذه الاتفاقيات أي شيء، وإنما تراجعت اقتصاديات هذه الدول ولم تستفد من أي تكنولوجيا أو مساعدات أو أي شيء آخر من الغرب أو من الكيان الصهيوني.
طيب كيف تتوقعون طبيعة المرحلة المقبلة بالنسبة لحكام البحرين والسعودية والإمارات وغيرهم طبعا مما يراهنون على الأعداء على حساب الكرامة العربية والمصلحة الوطنية؟
لا شك أن كلما انفصلت هذه الدول أو هذه الحكومات القبلية عن شعوبها وعن قلوب شعوبها، يعني التطبيع مع الكيان الصهيوني ضد إرادة هذه الشعوب ضد رغبة هذه الشعوب، لا شك أن هذا يشكل عدم استقرار لهذه الحكومات وتضر بمثل هذه الحكومات على المدى الطويل بدون شك. إذا كان في السابق يوجد من في شعوب المنطقة من يرى يعني أي نوع من أنواع الشرعية لهذه الأنظمة القبلية، الآن ليس لها الشرعية في الواقع بعد أن تقربوا الكيان الصهيوني ضد إرادة الأمة وضد رغبة الأمة، وقاموا بافتعال هذه الحروب ودمروا المنطقة فقط من أجل المصلحة الصهيونية ومن أجل المصلحة الأمريكية في المنطقة.
طيب هناك من يقول يعني ما البديل عن التطبيع؟ يعني الكيان الصهيوني أصبح واقعا ولا أحد يستطيع أن يغير هذا الواقع، لأنه يعني الأمر انتهى والكيان الصهيوني أصبح حقيقة ولا يمكن التخلص منه بهذه السهولة، خاصة أن مقومات التخلص ومقومات يعني ذلك لا تتوفر لدى الأمة في هذه المرحلة. ما الذي يمكن أن نقوله هنا؟
في الواقع هذه النظرة الدليلة لقضايا الأمة والقضية الفلسطينية، هذه النظرة لم تجلب للأمة أي شيء في الواقع. هذه النظرة أو أثبتت فشلها على مدى عقود من الزمن. في السابق كانوا يقولون أن الجيش الصهيوني جيش لا يقهر وما شابه، وقهر وهزم. هذه النظرة الخائنة والنظرة التي وقع مجانبة للواقع، كيف أن يقوم كيان يعني لا يتعدى سكان ملايين بسيطة وفي منطقة جغرافية صغيرة، وكيان فاقد للشرعية ومحتل وغير مستقر، لا حتما أن هذا الكيان كيان منهزم، لا يمكن مقارنته بمقدرات هذه الأمة الكبيرة. ونحن نتكلم عن أكثر من مليار مسلم ودول عربية وإسلامية بالعشرات، وكلها وكثير منها دول كبيرة ولها مقدراتها ولها جيوشها. لا يمكن يعني هذه أصلا النظرة غير واقعية بتاتا، النظرة إلى الكيان الصهيوني على أنه واقع. وأين الواقع؟ أين أحلام الكيان الصهيوني؟ كانوا يدعون ويحلمون بكيان كبير من النيل إلى الفرات، أين هذه الطموحات؟ حتى انتهت وذهبت في الرياح في الواقع. الآن الكيان الصهيوني لا يستطيع حتى أن يوفر أمن لمواطنين، وفكرة عكسية من الكيان الصهيوني، لأنهم يرون حتى مع تصريحات المسؤولين الصهاينة أن الكيان الصهيوني إلى زوال. فمن يدعي بمثل هذه الواقعية؟ واقعا هو لا يقرأ تاريخ على مدى 20 سنة الفائتة، ولا يقرأ تاريخ المستقبل بطريقة صحيحة، وأنهما يصب في نفس الأجندة التي تهدف لها الدولة.
طيب برأيكم يعني في ظل هذه المستجدات، قضية التطبيع وباقي التطورات التي شهدتها المنطقة، خاصة منطقة مجلس التعاون، منطقة الخليج الفارسي والدول العربية فيها، ومنها طبعا البحرين التي نتحدث هنا عن هذا البلد وعن هذه التطورات في هذا البلد، إلى أين يسير أو تسير البحرين في ظل هذه التطورات؟
ممكن لا تسرح.
نعم يعني سألتكم سيد دكتور علي بأنه
مرة أخرى
لو نعم بأنه في ظل هذه التطورات التي نشهدها، يعني قضية التطبيع وطبعا التغير الذي حصل في ظل الإدارة في الإدارة الأمريكية المقبلة، ستكون هناك إدارة مختلفة، وربما العلاقات أيضا ستكون مختلفة بين الولايات المتحدة ودول مجلس التعاون، وطبعا منها البحرين. ما هو مستقبل هذا البلد ومستقبل النظام الحاكم فيه؟
لا شك أن الشعب البحرين لا يعول على أي إدارة أمريكية، لا في السابق ولا في المستقبل ولا في الوقت الحالي. لعله يقومون تقوم الإدارة الأمريكية الجديدة باستفزاز دول المنطقة من خلال عناوين معينة، لعله عناوين حقوق الإنسان والديمقراطية كما استخدمت إدارة أوباما في السابق، فقط لابتزاز دول المنطقة والسيطرة على خيراتها وما شابه. ولن تقوم الولايات المتحدة بضغط حقيقي تجاه أو أوضاع حقوق الإنسان أو الديمقراطية أو ما شابه، لأن أصل الولايات المتحدة لا تهدف الديمقراطية. الولايات المتحدة معادية للديمقراطية في الدول الأخرى، وخاصة بالنسبة للدول العربية والإسلامية ومنطقة الشرق الأوسط. فهم يتخوفون من أن يكون هناك ضغط عليهم من قبل الولايات المتحدة، ولكن لن يكون هذا بالمستوى الحقيقي أو الذي ممكن أن يجبر هذه الدول على احترام حقوق الإنسان أو أن يغيروا من سياستهم. بالعكس، سوف تستمر الولايات المتحدة بالضغط على هذه الدول للتقارب مع الكيان الصهيوني، وأيضا باستمرار في صفقات الأسلحة التي تستنزف خيرات هذه المنطقة.
شكرا جزيلا لك دكتور علي فرج، الناشط السياسي البحريني من لندن.
شكرا جزيلا لكم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الدكتور علي فرج الناشط السياسي البحريني لمشاركته في هذا اللقاء بحرين الصمود وحديثه حول محورنا مغالطات النظام البحريني لا تخفي ازدواجية معاييره وكذبة. وما وصف النظام البحريني بالنفاق في مواقفه السياسية خاصة في قضية بيان وزارة الخارجية اغتيال عالم الذرة الإيراني فخري زادة، في حين أن الاحتلال والمنامة يخططون لفتح سفارة إسرائيلية أو تبادل السفارات والسفراء خلال شهر ديسمبر الحالي، وربما هذا يعني يضع علامات استفهام كثيرة حيال مواقف هذا النظام. على كل نستمع إلى مساهمة من الأخ سيد ياسر الحسيني من كربلاء العراق.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم سادة الأفاضل الأحباء. مسألة هذا النظام الخليفي الذي عاث في الأرض فسادا على مدى القرنين الماضيين منذ القرن 18 وحتى هذا اليوم، هذا النظام الذي أخفى هوية البحرين الحقيقية وأخفى المعالم التاريخية فيها وحتى أخفى هوية مؤسسيها الحقيقيين الذين كانوا في ذلك الوقت يتبعون المراجع الأشراف ومن السادة العلوية ومن الشيعة الاثني عشرية. فلقد ذكرنا سابقا أن جزيرة المنامة كانت تسمى في ذلك الوقت في عام 1770 أو عام 1760 حتى عام 1783 كانت تسمى بجزيرة منامة السيد. منامة السيد أي معناها جزيرة الاستراحة، استراحة ومنامة السيد الغريفي الذي كان المرجع في ذلك الوقت لأهل البحرين بالكامل. فكان السيد الغريفي إذا أراد أن يرتاح في ذلك المكان يذهب إلى تلك الجزيرة ويرتاح فيها، فكانوا يلقبونها بمنامة السيد الغريفي. فلما أتى النظام البحريني واغتصب هذه البلاد فأخذها فغير المعالم فقطع كلمة السيد الغريفي وجعلها جزيرة المنامة فقط. من ذلك الوقت وإلى هذا اليوم إلى مرورا بفترة التجنيس السياسي وقلب النظام يعني وقلب المعيار الطائفي في البلد، وذلك بزيادة الوهابية والسلفية في البحرين من جميع الجنسيات مقابل أن يكون الشيعة فيها أقلية، هذا ما فعلوه عفوا عندما تشمتوا بشهداء القائم الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية وبالشهيد قاسم سليماني. فلا أمل لهؤلاء ولا خير يرجى. شكرا جزيلا.
نعم، شكرا للسيد ياسر الحسيني من العراق. مساهمة أيضا من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. لبرنامج بحرين الصمود، أحد أمثلة المغالطات للنظام البحريني هو تصريح وزير الصناعة البحريني بقوله أن البحرين وإسرائيل في جبهة واحدة بوجه التهديد الإيراني من أجل الدفاع عن البشرية وقيمها. البحرين الواقعة تحت الاحتلال السعودي والتي لا تمتلك القدرة على الدفاع عن نفسها هي أعجز أن تكون كذلك، وكيف لها أن تدافع عن العالم بأسره؟ إن مغالطات النظام البحريني لا تخفي ازدواجية معاييره وكذبه، كون هذا النظام الخليفي هو نظام فاسد وعميل وفاقد الشيء لا يعطيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو محمد،
شكرا للأخ أبو محمد مهدي من اليمن. بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا هذا بحرين الصمود. إلى اللقاء.
جراح الضحايا
عتابي لي
ناطر ضوى فجري عتابي من محي يهواك يا عمري يا عمري عتاب دموع يجري لك نهار صبري عتاب مهاجر وهجرك طفى بدري عتابي لي ويناطر هو فجري حبيب بيا مكان القاك حبيب وألتقي وياك بعيد ويا النجوم هناك محبوبي بعيد ومبتعد عن عيني بذنوبي سلام سلام يا مهدي سلام 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 يا مهدي سلام 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 يا مهدي سلام
احتيايا من قلب عاش المحنة وكبر بيها احتيايا محب اتغذى المحبة وسهر ليها احتيايا عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل هنيال عم السمع دقق هوا وشب ريحة الهيل احتيايا نخوة ووفا ويا الهويناهم احجاية عشرة عمر ويا الكبرنا وياهم احجاية ويهنّي
بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليكم أغاتي وتاج راسي مستمعين وحبايبنا في العراق وخارج العراق والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل وياكم أخيكم كريم أبو عزيز قبل أسبوع كنا سمعنا بخبر اغتيال العالم بالفيزياء الذرية البروفيسور الإيراني محسن فخري زادة شخصية علمية رفيعة خدمة بلدها ومحور المقاومة كله بمجالات التحقيق والتطوير العلمي والتقني وخدم البشرية من خلال إنجاز لقاح لفيروس كورونا وصل إلى مرحلة الاختبار البشري من سمعت بهذا الخبر هواية أذيت يا أبوي وقلت سبحان الله إخوتنا الإيرانيين يشاركونا بكل الجروح ومنها اغتيال العقول والنخب العلمية والسياسية على يد المخابرات الأمريكية الصهيونية الكيان الصهيوني المحتل هالغدة السرطانية الخبيثة من اليوم الأكشر اللي أعلن بيه عن وجوده سادات الكونوه وأوجدوه يعني بريطانيا وأمريكا قرروا أن يجعلوه الأقوى على كل بلدان المنطقة خصوصا بالمجالات العلمية والتحقيقية فالعالم المسلم والعربي إذا صار إلى مكانة علمية مرموقة وقدم اكتشاف أو تحقيق علمي ينطي لبلده أفضلية وتقدم على الكيان الصهيوني هذا العالم عليه أن يختار واحدة من اثنين إما أن يهاجر من بلده ويروح يخدم البلدان الغربية خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية وإما أن ينتظر الاغتيال والموت في ظروف غامضة. العلماء والأكاديميين العراقيين من التسعينات بدت الضغوط عليهم من صارت قوائم أسماءهم بيد المخابرات الأمريكية والموساد عن طريق فرق التفتيش التابعة للأمم المتحدة. ومن بعد الاحتلال سنة 2003 دخلت للعراق حدود 200 فرقة كوماندوز أمريكية إسرائيلية، وحدة من أهم شغلاتها تصفية العقول العراقية من أطباء ومهندسين وكوادر علمية إلها أثرها الفاعل في تطوير العراق وتقدمه علميا، بحيث خلال 6 أشهر الأولى من الاحتلال الأمريكي تم اغتيال 250 نخبة علمية من علماء العراق، من بينهم أساتذة مختلف الاختصاصات، أساتذة جامعات وأطباء جراحة الأعصاب والجمل العصبية وعالم بالفيزياء ونخب بأهم الاختصاصات، كلها من أجل أن يكون العراق تابع ذليل للصهيونية وللكيان المحتل الجاثم بالمنطقة، وليكون يوم من الأيام مستقل بقرار السياسي والاقتصادي من خلال تطوره وقدرته العلمية والتقنية، ويبقى مثل البلاد العربي تابع ومطبع وذليل. أكبر ما يحقق من إنجاز وتطور هو إقامة المسابقات ستار أكاديمي والدبيتش، لو مسابقة أحلى ديك ودجاجة، لو أحلى ناقة، هذا العراق اللي يردوه الصهاينة والأمريكان والوهابية. الاغتيال للنخب العلمية والقيادات السياسية من أفضل الوسائل اللي يستخدمها الجبناء من يشوفون روحهم ضعفاء وتافهين ما يقدرون يحققون شيء بالمواجهة العسكرية بالميدان. قوى الاستعمار يوم اللي انتهت الحرب العالمية الثانية وانهارت قواها قررت أن يتحكم على الشعوب عملاء، تجيبهم بالانقلابات العسكرية وحرق البلدان بالفتن السياسية اللي أغلبها تسبقها اغتيالات تخلط بيها الأوراق وتخلي الناس بنزاعات مواجهات بالشوارع ودوخة وأزمة ما تنتهي إلا بليلة ظلمة ما يصحى منها الشعب إلا ويشوف صار حكمه بيد عميل تبارك حكمه السفارة الأمريكية والبريطانية والموساد خلف الكواليس تقول له روح الهوى وظهرك. يا أبويا ويا حبايبي، ترى بلدنا العراق اليوم متورط بهيش مرحلة انتقالية تتهيأ بيها الكتل السياسية والأحزاب إلى انتخابات قادمة، ومثل هيك أيام المخابرات الأمريكية والصهيونية ما تفوت أي فرصة وتستخدم كل الأساليب ومن أهمها الاغتيالات حتى تخلط الأوراق وتسوي فتنة بين أبناء الشعب الواحد تكون نهايتها صعدة السياسيين اللي يتماشون ويا المشروع الأمريكي والصهيون السعودي. هاليوم المخابرات الأمريكية الصهيونية توجه سهام غدرها لكل سياسي أو نخبة سياسية يعارض أمرين بالعراق، التطبيع وبقاء الوجود العسكري الأمريكي بالعراق. ويا أبويا، حتى نكون أقوى من المؤامرات المخابراتية وأياديها الإرهابية، مطلوب من كل نخبنا السياسية الشريفة الرافضة للتطبيع والوجود الأمريكي أن يتوحد صفوفها وتتعلى على كل الفتن وتفوت الفرصة على المحتل ومخابراته وأياديه المجرمة. وشكرا لاستماعكم يا هلا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
بكل فضل زدتني والفضل ما صنعت يداك يا من قلبي من دعاك
أخليت قلبي من سواك وملأت قلبي من هداك أخليت قلبي من سواك
هذه إذاعة طهران والساعة فيها التاسعة ليلاً.